قلنا أن المصنف بعد أن مهد للاستصحاب تحدثنا عن الاستصحاب بحسب اللغة وكيف أن الاستصحاب تارة يراد منه بحسب اللغة أن تصحب شخصا وتارة أخرى بأن تصحب شيئا. ثم انتقلنا إلى تعريف الاصطلاحي للاستصحاب. مصنف أصر على تعريف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية القائل أن الاستصحاب هو إبقاء ما كان أو الحكم بإبقاء ما كان. قلنا أن هذا التعريف أورد عليه بإيرادين، أنا هم فنيا قدمت الإيراد الأول على الإيراد الثاني. حاصل الإيراد الأول كان أننا لا نجد في هذا التعريف تصريحا بأهم ركني الاستصحاب. الأخوة يعلمون جيدا أن أهم أركان الاستصحاب أو كما يعبر الشيخ المظفر بمقومات الاستصحاب، أهم هذه المقومات اليقين السابق وشكل اللاحق، حتى أن البعض قد يتصور أن الاستصحاب لا يتقوم إلا بهذين، يا هم هذين الاستصحاب اليقين السابق وشكل اللاحق. المعترض أولا على هذا التعريف قال لا نجد ظهورا واضحا لهذين الركنين في الاستصحاب، في تعريف الاستصحاب. شنو كان جوابنا؟ أما بالنسبة للركن الأول اللي هو اليقين السابق، فالمصنف أشار إليه بوصفه، والوصف هذا مشعر بالعلية حيث قال ابقاء ما كان، هذا ما كان الذي كان صفاء المد اليقين أي اليقين السابق، والإتيان بالوصف المشعر بالعلية أقوى من الإتيان بنفس الموصف. كذلك الركن الثاني موجود اللي هو الشكل اللاحق. قلنا هذا التعبير بالإبقاء، الإبقاء متى يطلب من الإبقاء؟ أخوة عندما أكون متيقنا بلا شك. هل يطلب مني، هل لي طلبي إبقاء اليقين معناه حينئذ؟ عندما أكون متيقنا ولم يعكر ذلك اليقين شك، فلا معنى لأن يطلب مني ماذا؟ إبقاء ذلك اليقين، لأنني سوف أعترض على هذا الطالب فأقول له اليقين باقي ولم يعكره شيء، فلا معنى لطلبك مني ماذا؟ إبقاء ذلك اليقين. إذن من التعبير ما كان نستدل على اليقين، ومن التعبير بالإبقاء نستدل على الشكل اللاحق، فلا معنى للإشكال. هذا إن شاء الله واضح. الإشكال الثاني، من الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني هذا سيأتي إن شاء الله أخوان. حجية الاستصحاب، ما الدليل على حجية الاستصحاب؟ سيأتي أن هناك مشارب ثلاثة كما يعبر الشيخ المصنف، مشارب ثلاثة، أدلة ثلاثة لإثبات حجية الاستصحاب. منهم من استدل على حجية الاستصحاب بخبر بالأخبار بالروايات، أنا قلت روايات من؟ رواياتها. ومنهم سيأتي المطلب تفصيلا لكن أقدم به كي أمهد للإشكال. ومنهم من قال إنما نستدل على حجية الاستصحاب بواسطة السيرة العقلائية، بواسطة التباني العقلائي، فإن العقلاء قامت سيرتهم على ماذا؟ على البناء على اليقين. ومنهم من قال الدليل على حجية الاستصحاب حكم العقلي، إن شاء الله نميز بين السيرة العقلائية وبين حكم العقل. هذا اخوان انا مجرد اشرت اليه اشارات سريعة لان المطلب سيأتي مفصل. اذن هناك كلام في ادلة الاستصحاب، هل يستدل على الاستصحاب بالاخبار، هل يستدل على الاستصحاب بالسيرة العقلائية، هل يستدل على الاستصحاب بحكم العقل. هذا واضح ان شاء الله. المستشكر رحشي يقول هذا التعريف لا يكون جامعا لي لهذه الأدلة الثلاثة. أسأل الأخوة، كاشفية التعريف، إذا الأخوة يذكرون بالحاشية أو بالمنصف، كاشفية التعريف كاشفية تصورية لو كاشفية تصديقية؟ كاشفية ماذا؟ فإحنا أخوان إحنا ما جايين نحن نتحدث مع التعريف، نتحدث عن عالم التصور لا عن عالم التصديق. نريد في عالم التصور أن يكون المعرف ماذا؟ جامعا للاحتمالات المختلفة، للمباني المختلفة. ثم في عالم التصديق ماذا؟ نناقش في تلك الأدلة والمباني، فنثبت صحة البعض ونثبت ماذا؟ بطلان البعض. فلكي يكون التعريف، والكلام للمستشكل، فلكي يكون التعريف تعريفان لا بد أن يكون ماذا؟ أن يصدق شوي. فلكي يكون التعريف تعريفان لا بد أن يكون ماذا؟ واجدا مشيرا إلى ماذا؟ إلى هذه المباني الثلاثة بحجية ماذا؟ واضح هذا لحد الآن؟ أنا ما بينت إشكال، إنما ذكرت ماذا؟ مقدمتين. المقدمة الأولى أن هناك مباني ثلاثة في الاستدلال على حجية الاستصحاب، هاي المقدمة الثانية، وأن التعريف لكي يكون مقبولان لا بد أن يكون جامعا واجدا لهذه المباني الثلاثة، لأن التعريف الحديث فيه عن عالم التصور، ثم بعد ذلك في عالم التصديق نناقش هذه المباني الثلاثة، فقد نقبل بها جميعا وقد نقبل ببعضها دون البعض الآخر. أقول لك وقتنا احكي لي شنو الإشكال. يقول وهذا التعريف لا يحقق لي المقدمة الثانية، لا يكون جامعا لهذه المباني الثلاثة. كيف؟ والكلام للمستشكل. قال هكذا لأن الاستصحاب كما تقدم مني بالأمس تارة ننسبه إلى المكلف، فنقول المكلف استصحب يقينه ماذا؟ الصعب. هذا اللي عبرنا عنه بالموقف العملي من قبل المكلف، اللي قلت الدال عليه المعنى المصدري. أريد أسمع من الأخر لو المعنى، معنى اسم المصدر، ها المعنى وتارة أخرى نريد من الاستصحاب القاعدة التي سنها وشرعها من الشارع جل وعلا، اللي أنا عبرت عنه بالإلزام الشرعي واللي يستفاد من من معنى سمعوني بسم الله. فالمستشكل يقول إن كنا نقول بالأول أن الاستصحاب هو الموقف العملي للمكلف فهذا يؤدي إلى طرد المبنى الثالث اللي هو المبنى الثالث ماذا؟ حكم العقل. لماذا قال هكذا؟ لأننا نتحدث عن العقل النظري وأحسن، والعقل النظري دوره ماذا؟ بيان ما يعلم، لو بيان ما يعمل
ما يعلم.
والعقل النظري دوره دور الإدراك، فالعقل النظري لا يدعو إلى الإبقاء، لا يدعو إلى الإبقاء، بل هو يدرك البقاء. هاي عبارة ينطوي تحتها مطلب. العقل النظري اللي هو أحد المباني الثلاثة المستدل بها على حجية الاستصحاب كما يأتي، لا يدرك الإبقاء، لا يدعو إلى الإبقاء، بل هو يدرك ماذا؟ البقاء. ترى فارق بين الإبقاء وبين البقاء. الإبقاء أن يحركني العقل نحو ماذا؟ إبقاء أحسنتم، إبقاء يقين السابق. أما البقاء فالعقل لا يحرك، بل ماذا؟ يدرك أن هذا اليقين لا زال ماذا؟ باقيا. وأسأل الأخوة، راح أقرر الوظيفتين مرة أخرى وأريد تجاوبوني. العقل وحدة من اثنين، لو يحركني ويدعوني ويبعثني نحو ابقاء ذلك اليقين السابق، لو العقل يدرك ان هذا اليقين السابق لا زال باقيا. اسأل الأخوة، العقل النظري تحديدا ينسجم مع اي الوظيفتين؟ مع الوظيفة الثانية، فهو لا يدعو الى الابقاء بل يدرك البقاء. بالتالي لو حملنا الاستصحاب على انه الموقف العملي من المكلف، حملنا الاستصحاب بهذا التعريف على انه الموقف العملي من المكلف، راح التعريف يكون واجدا للمباني الثلاثة ام ليس واجدا للمباني الثلاثة؟ ليس واجدا، بل سيكون واجدا لمبنيين. المبنى الاول هو الاخبار، والمبنى الثاني ماذا؟ السيرة العقلائية. ولا يكون واجدا للمبنى الثالث اللي هو حكم العقل. حتى لقائل ان يقول يا ابي ليش تحمل الاستصحاب؟ قلنا الاستصحاب له معنيان، معنى مصدري ومعنى اسم المصدر، لماذا تحمله على المعنى المصدري وبالتالي تؤدي الى هذه الخسارة، خسارة لاحد المباني الثلاثة؟ خوب احمله على المعنى الثاني اللي احنا رجحناه بالامس، اللي هو معنى المصدر اللي هو معنى اسم المصدر، معنى اسم المصدر اللي هو البقاء، اللي هو الالزام الشرعي من قبل المولى. يقول حتى المستشكل، حتى وان حملتموه على الثاني اللي هو ان الاستصحاب لا يكون منسوبا الى المكلف بل منسوب الى غير المكلف اللي هو القاعدة والمشرع لهذه القاعدة، اقول على هذا الاشكال ايضا لا يوجد جامع مشترك بين، وسيأتي مفصلا، لا يوجد جامع مشترك بين المباني الثلاثة اللي هو الدفع الشرعي، خلينا أعبر عنها هكذا، والبناء العقلائي والإدراك العقلي. إذن الإشكال هذا الاستصحاب بحسب هذا التعريف، تعريفكم للاستصحاب لا يكون واجدا للمباني الثلاثة، سواء حملنا الاستصحاب على المعنى المصدري اللي هو ماذا الموقف العملي او للمكلف، او حملناه على ماذا معنى اسم المصدر اللي هو ان يكون الاستصحاب منسوبا لغير المكلف. هذا هو الاشكال، جواب الاشكال. يقول الشيخ المظفر نحن عندما قلنا بهذا التعريف إنما نريد بالتعريف المذكور القاعدة التي ماذا جعلها القاعدة المجعولة من قبل الشارع، حتى مع قطع النظر بما تثبت حجيتها، سواء ثبتت حجيتها بالسيرة العقلائية أو ثبتت حجيتها بخبر بالأخبار أو ثبتت حجيتها بحكم العاقل، فهذا لا يضر. وإلا على الكلام يعلم الأخوة جيدا أن خبر الواحد إنما أثبتنا له الحجية بما بالسيرة العقلائية، وأن مقدمة الواجب إنما أثبتنا لها الوجوب بما بالحكم العقلي، هذا لا يضر. المهم نحن نريد من الاستصحاب ماذا القاعدة التي شرعها وجعلها ماذا المولى، حتى سواء كان الدليل عليها ماذا الأخبار أو السيرة العقلائية أو الحكم العقلي، هذا ماذا يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لهذا لا يأتي هذا الإشكال أيضا، وسيأتي المزيد بيان إن شاء الله عندما نتحدث عن هذه المباني الثلاثة. واضح إن شاء الله، نطبق عبارة نتحول للمطلب المثبت.
الاستصحاب تعريفه: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق.
الآن شوية راح أستأذنكم وأقف عنده، صلى السؤال. يعني الاستصحاب تارة إذا استصحب حكمه، يعني هذا وين جار الاستصحاب؟ في الشبهات الحكمية. وتارة يكون الاستصحاب مو للحكم بل لموضوع الحكم، فهذا استصحاب في الشبهات. خلينا امثل بعض، فاعتقد مثال الشبهه الحكميه واضح. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اشك ان كنت عالما بان عباءتي طاهره، والان ماذا أشك ببقاء طهارتها، فأستصحب ماذا؟ طهارة. هذا شيء يسمونه استصحاب حكم. لا تخاف أنت. ومرة أخرى الاستصحاب استصحاب ماذا؟ موضوع. مثلا أنا كنت متيقن أن هذا الجهاز بالأمس لم يعمل، والآن ماذا أشوف؟ هل هذا الجهاز يعمل أو لا يعمل؟ فأستصحب ماذا؟ ها؟ عدم العمل. هذا شو يسمونه؟ مثلا كنت متيقنا بان هذا جهاز امبيتري بالان نخف، والان اشوف هل لا زال جهاز امبيتري ام انقلب الى هاتف موبايل. شو تضحك؟ بقاءه ماذا؟ هذا شو يسمونه؟
شبه موضوعي.
واضح مو شيخ نوفل، شبه موضوعية مو؟ استصحاب ماذا؟ قالوا هذا أنا بدي لا تخاف من هذا استصحاب موضوعي. قالوا هذا الاستصحاب لا نسميه استصحاب، هاي النملة التي تركت بيتها طلبا للرز ثم تشك هل لا زال، شعبوني، هل لا زال بيتها موجودا ام انهدم، هدمت الشفلات، شو تقولون هي ماذا تستصحبه؟ تستصحب بقاء ذلك البيت وهو استصحاب موضوعي. قالوا مثل هذا الاستصحاب ليس الاستصحاب الذي نتحدث عنه والذي ثبتت حجيته شرعا. لماذا؟ لأن الاستصحاب الذي نتحدث عنه واحد من اثنين لا ثالث لهما، إما أن يكون استصحابا لحكم شرعي، وإما أن يكون استصحابا لموضوع. نعم، لكن هذا الموضوع له أثر ماذا؟ شرعي. يعني بالمثال، مثال هذا المثال مشهور اللي يذكره معلقين كفاية، هذا اللي يحكون به عن الأصل المثبت. واحد ما راح أسولف لكم فيلم، أنا أسولف لكم هذا المثال يذكره بعض. مثلا شخص كان لديه ولد، وكلما يرزق بولد يصل عمرا معينا ويموت، فبالأخير ولد له ولد، هذا شلون يريد يطمئن على سلامته؟ نذر الله قال إن نبتت لحية ولدي فلله علي نذر كذا وكذا. ثم بعد 5 سنوات فقد ذلك الولد. زين، بعد 15 سنة من فقد الولد راح يصير ايش قد عمره؟ ها؟ 20. حتى هذا يجب عليه الوفاء بالنذر ام لا يجب عليه الوفاء؟ شوف، انا راح اسوي نحوين من الاستصحاب، هذا خب لا بأس به، فائدة إن شاء الله. بال الشيخ ما تحدث عنه كتابه، إن شاء الله يتحدث عنه نهاية الاستصحاب أو قد لا يشير بواقع عنه. شوف أخوان، هذا النحو الأول، كنت عالما. الأب هكذا يقول، كنت عالما بحياتي ولدي قبل ما ينفقد، والآن بعد 15 سنة من فقده أشوف هل لا زال حيا أم ليس كذلك؟ فيستصحب ماذا؟ بقاء حياته. أسأل الأخوة، لحد الآن هذا الاستصحاب استصحاب موضوعي ام استصحاب ماذا؟ ها؟ حكمي. شو تقولوا؟ استصحاب ماذا؟ موضوعي. وبعد اسأل الاخوة، نعم، ما اسأل هذا بعد اشرح يحكم، من لا زال حيا استصحب عن طريق الاستصحاب بأنه لا زال حيا، فيحكم ببقاء ماذا؟ ببقاء حياته، وبالتالي يحكم به نبات ماذا؟ نبات لحيته. فيجب عليه ماذا؟ الوفاء بالنذر. هذا يعبرون عنه بالأصل المثبت، وحقيقة هو يثبت أثره أم لا يثبت أثره؟ لا يثبت ماذا؟ أثره. لهذا أنا قلت لو واحد يسوي لنا ثورة على المصطلحات الأصولية، هاي اللي يسمونها مقدمات مفوتة، هي ليست ماذا؟ مفوتة، بل هي ماذا؟ محصلة. وكذلك هذا اللي يسمونه أصل مثبت هو ليس، وليس بمثبت. إذن الموضوع لكي يجري فيه الاستصحاب لا بد أن يكون لذلك الاستصحاب ماذا؟ أثر شرعي. خليني أغير المثال. مثلا كنت عالما بحياة الولد، نفس الولد، والآن مات أبوه وأشك هل لا زال الولد حيا فيستحق ماذا؟ سمعوني، ها؟ العرف، أو 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 أنه ماذا؟ مات. فاستصحبوا، سمعوني، ماذا؟ بقاء حياتي، اللي هو استصحاب ماذا؟ موضوعي. لكن هذا الاستصحاب الموضوعي يترتب عليه ماذا؟ أثر شرعي، اللي هو استحقاق ذلك الولد أما إذا كان الأب فقرا حافيا لا يملك قوت يومه، بعد أنا من استصحب حياة الولد أكو أثر شرعي بعد؟ ها؟ لا. لهذا الاستصحاب يجري في موردين لا ثالث لهما، أولا حكم شرعي أو موضوع، لكن لهذا الموضوع ماذا؟ أثر شرعي.
إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع لحكم ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا، فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقن به؟
لما كان متيقن أنه بتزلزل شك راح يبقى متحير، يعمل بناء على يقين السابق أو يعمل بناء على الحالة الجديدة التي طرأت عليه،
ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع،
يظل محتار،
أو لا يعمل على وفقه فينقضي
على وفق ذلك اليقين السابق،
فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل إلى مما تيقن به سابقا، ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله.
إذن مرة شوف أخوان، هاي بحجاجة، مرة هذا من صار عنده يقين وتزلزل ذلك اليقين، نفسه تحدثه، هاي النفس اللوامة، مو تقول له يا فأعمل على يقينك، لكن من يريد يهم يعمل على يقينك تقول له لا أوقف، يجوز يقينك هذا ماذا ارتفع، أنه من تعمل باليقين قد تخالف ماذا الواقع، يقعد تقول له يا فأعمل بناء على الحالة الجديدة لدي فيهم بالعمل، تقول له لا أوقف، يجوز انت من تعمل بناء على الحالة الجديدة يجوز لا زال يقينك ماذا باقيا، فيبقى ماذا متحيرا. بل
ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل فيقع في مخالفة الواقع. إذن ماذا تراه صانعا؟ لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي. فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على
حتى يا أخوان ترى هذا مو باسم هذا المورد مجرى لي الاحتياط أو البراء، لكن الشيخ المصنف راح يطرح احتمالات ثلاثة: احتمال البراءة، احتمال الاحتياط، احتمال الاستصحاب. ثم سيقول بعد ذلك والجاري ها هنا هو الاستصحاب.
في أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها ويكون معذورا لو وقع في المخالفة، وإلا فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمئنه من التحلل مما تيقن به سابقا ولو مثل أصالة البراءة أو الاحتياط.
ما ترى هاي ولو مثل مو معنى أن البراءة تجري ها هنا ولا معنى أن الاحتياط يجري ها هنا، إنما يطرح احتمالات الشيخ.
وقد ثبت لدى كثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن يأخذ
واقعا توقفت بها. ولقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة الجارية ها هنا هي الاستصحاب. طب ما أدري هسه مع وجود اليقين السابق والشك اللاحق ثابت عند الجميع أن الأصل الجاري هو ماذا؟ الاستصحاب. ما أعرف واقع عند ماذا عبر الشيخ بالكثير ولم يعبر بالجميع.
أن القاعدة في ذلك أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه على اختلاف أقواله في شروط جريان هذه القاعدة
على الاختلاف سيأتي إن شاء الله
وحدودها على ما سيأتي. وسموا هذه القاعدة بالاستصحاب، وكلمة الاستصحاب
هذا المعنى اللغوي لكلمة الاستصحاب
مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة الصحبة من باب الاستفعال، فتقول استصحبت هذا الشخص أي استخدته صاحبا مرافقا لك.
شوف إذن راح يردد الشيخ بين معنيين لغويين، استصحبت الشخص يعني جعلته مرافقا لي، استصحبت الشيء يعني حملته معي.
وتقول استصحبت هذا الشيء أي حملته معك
بلش.
وإنما صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الأصوليين، فباعتبار أن العامل بها يتخذ ما تيقن به.
هذا شوف هنا أخوان إشارة إلى المعنيين، المعنى المصدري والمعنى ماذا؟ اسم المصدر. أريد الأخوة يقولوا له هسه الحكي على المعنى المصدري لو اسم المصدر بلش
بي سابقا.
لا مرة أخرى. فباعتبار
أن العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقا صحيبا له إلى الزمان اللاحق في مقام العمل.
هذا شنو هو معنى مصدري؟
مصدر. وعليه فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف، كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي.
هذا نفس القاعدة لهذا الإبقاء العمل هذا
لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكما. إذا عرفت ذلك فينبغي أن يدعى التعريف لهذه القاعدة المجعولة لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف العامل للقاعدة.
فينبغي أن يجعل التعريف لنفس القاعدة المجعولة لا للإبقاء. شنو هذا الكلام؟ ترجيح لأي شيء؟ ترجيح الاسم المصدر على المصدر، أي أننا نريد بالاستصحاب لا نفدي فعل المكلف عندما استصحب يقينه السابق، بل نريد من الاستصحاب معنى اسم المصدر اللي هو ماذا؟ تلك القاعدة التي سنها وشرعها المولى.
لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب ومدر له.
هذا ليش؟ هذا جواب عن سؤال مقدم، لماذا حملتم الاستصحاب؟ لماذا رجحتم اسم المصدر على المصدر ها هنا؟ أقول وذلك لأن المكلف مطبق للاستصحاب وليس هو نتيجة الاستصحاب.
وإن صح أن يقال له أنه استصحب كما يقال له أجر الاستصحاب.
وين وصلية هاي أصلا؟ يقول لأن المكلف مطبق للاستصحاب، وإن صح أن يقال له بأنه ماذا؟ استصحاب.
وعلى كل فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة، والمقصود بالبحث إثباتها وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها. فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي الذي هو فعل العامل بالقاعدة.
هذا يريد واحد يسولف ترى نفس الكلام
نفس الكلام
نفس الكلام. شيخ يقول وحيث أن بحثنا ليس عن فعل المكلف بل بحثنا عن هذه القاعدة من حيث نتيجتها من حيث نتيجتها ومن حيث ماذا شروطها وحدودها، فلا معنى لها نقول بأن المراد بالاستصحاب الإبقاء العملي، لأن الإبقاء العملي المعنى المصدر له معنى اسم المصدر
المصدر
كما صنع بعضهم فوقع في حيرة من توجيه التعريفات وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان.
إذن شوف الشيخ يقدح في التعريفات التي أشارت إلى الموقف العملي إلى المعنى المصدري. قال بينما كان نظروا بعض التعريفات اللي تذكرها، النظر كان إلى اسم المصدر إلى القاعدة لا إلى فعل المكلف.
فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما
بل.
وكذلك من عرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان.
هذا أنا من شيخ كريم البارحة ما كان موجود، هذا إبقاؤه حكما أو الحكم ببقائه، هذا لا بالكم يعني أن الاستصحاب صارت له ماذا كاشفية عن الواقع بل أن الشارع حكم عند وجود يقين سابق وشك لاحق حكم بما بإبقاء ذلك اليقين السابق.
ولذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء
بل.
بعد أن قال إنه أسد التعاريف وأخطرها،
أسده بعد واضح من السداد بعد هو
ولقد أحسن وأجاد في تفسير الإبقاء بالحكم بالبقاء.
يا هو اللي أحسن وأجاد الشيخ الأنصاري
ليدل لنا على أن المراد من البقاء الإبقاء حكما الذي هو القاعدة.
هذا أخوان ليدل لنا على أن المراد من الاستصحاب البقاء حكما للبقاء عملا. البقاء حكما يستفاد من اسم المصدر، البقاء عملا يستفاد من المصدر
الذي هو القاعدة للإبقاء عملا الذي هو فعل العامل بها. وقد
طبعا هذا بالمناسبة كون المراد النتيجة لا نفس الفعل، هذا طبعا الشيخ الأنصاري تأثر به حتى في مسألة الوضوء. هناك خلاف أن الوضوء ما المراد به، نفس الغسلات والمسحات أي المعنى المصدري، أو المراد بالوضوء الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات اللي هو اسم المصدر. المشهور قالوا أن المراد بالوضوء نفس الغسلات والمسحات، خالفهم في ذلك الشيخ الأنصاري فقد ذهب إلى أن المراد بالوضوء ليس المعنى المصدري نفس الغسلات والمسحات، بل المراد بالوضوء ماذا؟ نتيجة الوضوء الطهارة المسببة.
وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعدة أمور نذكر أهمها ونجيب عنها. منها لا جامع،
أنا قلت أنا فنيا خالف، قدمت الإشكال الثاني على الإشكال الأول، أعتقد كان الأمر جيد. ليش؟ لأننا من خلال الإشكال الثاني ورد الإشكال الثاني راح نتعرف ونبين ما المراد بهذا التعريف.
منها لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاثة الآتية.
هاي المشارب المباني الثلاثة، حكم العاقل والسيرة العقلائية والأخبار
بحجيته، وهي الأخبار وبناء العقلاء وبناء العقلاء وحكم العقل
بس.
فلا يصح أن يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني
بس.
وذلك لأن المراد
هذا وذلك لأنه مو جواب، هذا بيان لدعوى المستشكي بس.
إن كان الإبقاء العملي من المكلف فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل.
سيخرج لو قلنا أن المراد بالإبقاء الإبقاء العملي سوف يخرج المبنى الثالث اللي هو ماذا؟ حكم العقل. فإن العقل لا يدعو يا عقل العقل النظري، فإن العقل النظري لا يدعو إلى الإبقاء بل هاي البل كملوها عليك بل يدرك البقاء بل.
لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه كما سيأتي، وإذعانه إنما هو ببقاء الحكم لا بإبقاء العمل المكلف،
العقل ببقائه لا بالإبقاء.
وإن كان المراد منه الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف.
يا هو الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف، أي اسم المصدر، أي القاعدة، أي النتيجة. بلشي.
فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الإلزام الشرعي الذي هو متعلق بالإبقاء وبين البناء العقلائي والإدراك العقلي. والجواب يظهر مما سبق، فإن المراد من الاستصحاب هو القاعدة في العمل المجعول من قبل الشارع.
ناظرين إلى القاعدة وليس إلى الموقف العقلي.
وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني. غاية الأمر
قاعدة، القاعدة واحدة وإن اختلفت الأدلة عليها.
غاية الأمر أن الدليل عليها تارة يكون الأخبار وأخرى بناء العقلاء، وثالثة إذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشرع. ومن
الاعتراضات على هذا التعريف
إن التعريف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق والشك اللاحق. والجواب إن التعبير بإبقاء ما كان مشعر بالركنين معا، أما الأول وهو
يا ركنين اليقين السابق والشك اللاحق.
أما الأول وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان، لأنه كما أفاده الشيخ الأنصاري دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم.
هذا دخل الوصف في الموضوع، إذا كان الوصف جزءا من الموضوع فذلك الوصف يشعر بالعلية.
فعلة الإبقاء أنه كان، فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله.
هاشنا شوف أخوان، أنا أتيقن بنجاسة الماء الموجود في الإناء، وهذه النجاسة لا زالت باقية في الإناء. أقول هل هذا المثال من مصاريق الاستصحاب أم ليس من مصاريق الاستصحاب، ولماذا ليس من مصادق؟ ليش؟
علة الحكم الاستصحاب كونه يقين سابق.
ها أقول وذلك لأن اليقين بنجاسة الماء الموجود في الإناء كان واحد شوية ما عندكم شعر، كان ولا زال، لأن علة النجاسة لا زالت ماذا باقية، فهذا لا يدخل في الاستصحاب.
وحينئذ لا يفرض أنه كان إلا إذا كان متيقنا. وأما الثاني وهو الشك اللاحق، فيفهم من كلمة الإبقاء الذي معناه الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا، ولا يكون الحكم التعبد التنزيلي إلا في
لا مورد. لا يعني شوية راح أرجع عليها شوية شيخ مرة أخرى.
وأما الثاني وهو الشك اللاحق، فيفهم من كلمة الإبقاء الذي معناه الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا.
الإبقاء حكما أي الحكم العقلي، تنزيلا أي تنزيل العقلاء، تعبدا أي بحسب الأخبار. شوف العبارة هاي جدجمها.
ولا يكون الحكم التعبد التنزيلي إلا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء.
أقول هذا أريد هم واحد، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء. أريد واحد يفسرها لي سريعا. يعني شيخ كريم بعبارة أقول إذا لم يكن هناك شكون، يعني اليقين لم يعكره شيء، بعد أكو معنى هاي شيء مبدع، بعد أكو معنى لأن يقول لي المولى ويطلب مني الإبقاء، أقول هو باق. شنو داعي وشنو معنى تقول لي ابقي مع أنه لا زال ماذا باقية؟ إنما يقال لي بالإبقاء عندما يتزلزل ذلك البقاء وذلك اليقين.
وإنما يكون بقاء للحكم، ويكون أيضا عملا بالحاضر لا بما كان. مقومات الاستصحاب.
مقومات الاستصحاب. نعم. عندنا خمس دقائق. شوف اخوان يذكرون لل 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 تقولون لحاضر الصفار عندما يتحدثون عن الاستصحاب يذكرون اركانا سبعه، بينما احنا الثابت عندنا والمعروف عندنا اذا تحقق ركن الاستصحاب اللي هم يقين السابق والشك اللاحق، مع ان الاركان ماذا سبعه، اما الركن الاول فهو ماذا اليقين، يكون اكو ماذا حالة متيقنة ماذا سابقا. أسأل مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول راح يشير في نصف إلى مطلب ويقول سيأتي الكلام عنه، من تفتشون ما راح تلقون هذا الكلام عنه، يبدو أن المنية وافت الشيخ رحمة الله تعالى عليه قبل أن يبين هذا المطلب، لهذا ألقى الكرة في ملعب المباحث كون انت تبينها. اقول القاطع اليقين العلم حظائر شتى والمعنى واحد، هذا القاطع او اليقين او العلم على قسمين الى تقسيمات كثيرة، مرة يقولون هذا خوف فائدة مجانية من جيب المباحث، مرة يقولون بان القطع ذاتي، ومرة يقولون بان القطع ماذا موضوعي، ثم يقسمون القاطع بتقسيم آخر يقولون القاطع مرة موضوعي ومرة ماذا طريق. تلاحظون القطع الموضوعي تكرر ماذا شنو تسمحون لي تقولوا بعد قطعة الشبك شيخ نور تسمعني؟ ها شيخ نور تسمعني؟ أقول القاطع مرة ذاتي ومرة ماذا موضوعي، النوبة يقسمونه بتقسيم آخر طريقي وموضوعي، فتكرر هذا القسم مرتين في التقسيمين، المراد منه واحد أم المراد منه ماذا مختلف. خلينا فقط أبين الأول اللي هو مو كلامي، هدية مجانية. القطع يقولون قطع ذاتي وقطع ماذا موضوعي، مرة القاطع ينشأ من مناشئ توجب القطع عند العقلاء، ومرة القاطع ينشأ من مناشئ لا توجب القطع عند العقلاء. القطع اللي ينشأ من مناشئ توجب القطع عند العقلاء كالخبر المتواتر، أسأل الأخوة الخبر المتواتر يفيد القطع عند العقلاء أم لا يفيد القطع؟ يفيد القطع. هذا الشيء يسمونه اللي ينشأ من مناشئ توجب القطع عند العقلاء يسمونه قطع ماذا موضوعي. ترى راح أسألكم غدا إن شاء الله، راح أبين أنا فد الأول أسألكم على اليوم، القطع اللي ينشأ من مناشئ توجب القطع عند العقلاء كالأخبار المتواترة، هذا يطلح عليه في علم الأصول بالقطع الذاتي بالقطع الموضوعي. وعندي نحو آخر من القطع ينشأ من منازل لا توجب القطع عند العقلاء كإخبارات العجائب وكالرؤيا غير المعصوم. واحد يقول أنا شفت بالمنام كذا وكذا، بعد هذا يقطع بما رآه، فالقطع الناشئ من مناشئ لا توجب القطع عند العقلاء هذا ماذا يسمى؟ قطعا ذاتيا. وللكلام تتم بعد اعتقد الشبكة انقطعت بعد 20 سنة ان شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القادم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.